الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامجكم لقاء مع السيد التيجاني الدكتور التيجاني، ونرحب بكم أكثر وبسماحة السيد والدكتور محمد التيجاني السماوي الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا
في هذا اللقاء معكم.
اللقاء الثاني إن شاء الله. أحسنتم.
جناب الدكتور التيجاني السماوي، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصعوبات، تفضلتم عن الصعوبات التي واجهتكم حين احتنقتم مذهب أهل البيت وصرتم من أتباع أهل البيت سلام الله عليه، سلام الله عليهم أجمعين.
السلام.
لا بأس أن تحدثونا عن الصعوبات الأخرى، وهناك مسألة تذكر، يعني مسألة الرضاعة، ما هي هذه حقيقة هذه المسألة وحيثياتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
ورضي الله تعالى عن أصحابه المنتجبين الذين ثبتوا من بعده على الحق وما غيروا وما بدلوا وكانوا لله من الشاكرين. الصعوبات كثيرة، يكفيك أن تعلم أن الصعوبة الأولى هي العزلة، لما يكون الناس يحبوك وفجأة يلفظوك ويقيلوك ويتركوك، ثم لم يكفهم هذا حتى يبثون حولك الإشاعات لينفروا الناس منك، هذه مصيبة. والحمد لله رب العالمين أنه بوصايا من المراجع العظام الذين كنت أتراود عليهم في النجف الأشرف، ومن أولهم السيد الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه قدس الله روحه الطاهرة، هذا كثير ما كان ينصحني ويقول لي: يا أخي، ما لقيت شيئا كما كان يلقى شيعة آل البيت في زمان، كان البعض يحمل خشبته على ظهره، وكان البعض من أجل أن يمدح أهل البيت يقطع لسانه، وكان البعض، وأحكى لي كثير من القصص المحزنة في الحقيقة،
وهذا تاريخ،
تاريخ المسلمين. نعم،
أتباع أهل البيت.
نعم، فأنت ماذا صابك؟ عزلة أو نفور؟ معلش، عاملهم بالإحسان، والقرآن يعلمك أن بقوله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الرسول بيده صلى الله عليه وسلم حط نفسه معهم في نفس الدائرة، يعني تعالوا لنبحث ونرى من هو على حق ومن هو في ضلال مبين، ما قالهم أنا على حق وأنتم في ضلال مبين.
هذا هو المنطق السليم،
وبذلك فتح قلبي ومشاعري على حقيقة كنت أجهلها، وهي أعطاء الناس النصف وسعة صدرك لأرى غيرك، وهذا ما تركني إلى اليوم أحمل هذا الفكر، وأعذر إخواني الذين يخالفونني في لا أقول في العقيدة فحسب، بل في ما عليه السنة النبوية الصحيحة التي نختلف فيها كثيرا، وما هو صحيح عندنا قد يكون مكذوب عندهم، وما هو مكذوب وصحيح عندهم قد يكون مكذوب عندنا.
جناب الدكتور، أيضا لو نرجع إلى سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ولسيرة الأئمة الأطهار، كيف كانوا يتعاملون حتى مع أعدائهم؟
صحيح،
هذا
نعم، أحسنت،
التاريخ يذكره كثير.
أحسنت.
نعم.
المهم أنت سألتني على ما لقيته أنا.
نعم.
فأنا هذه الظاهرة الأولى، هو هذه العزلة وهذا النفور وهذه الإشاعات التي تبث حولي، حتى أن قضية الرضاعة التي أنت سألتني عنها استغلت استغلالا فاحشا.
ما هي حقيقة المسألة؟
هي حقيقة مسألة، حقيقة قصة ذكرتها في كتاب ثم اهتديت، ختمت بها الكتاب تحت عنوان نعم خلاصة القصة، أنه في قرية تقرب من مدينتنا اسمها سيدي عيش، قرية سيدي عيش، الناس على فطرتهم، قرية صغيرة وناس يعيشون بساطة العيش وفيهم عرس حفل زفاف، النساء عادة يجتمعنا ويتحدثنا، وتعرفوا أن أحاديث النساء كثير، ففلانة زوجة فلان، فلانة كذا، فلانة زوجة فلان، عجوز مكفوفة البصر عمياء تستمع إليهن، فإذا بها تقول من؟ فلانة ابنة فلان، قالوا نعم، وزوجها فلان ابن فلان، قالوا نعم. قالت كيف يكون متزوجين؟ هؤلاء أرضعتهم، أرضعت الولد وأرضعت البنت.
نعم، هذه المرأة الكبيرة،
هذه المرأة العجوز الكبيرة، العجوز. نعم. فالنساء استغربنا ونقلنا ما سمعناه إلى أزواجهن، فالأزواج بدأوا يسألون،
يعني هي وبالفعل الزوج والزوجة،
نعم
الاثنان،
نعم. فبدأوا يسألون، نعم، أبو الزوج قال نعم، أنا ابني أوصلته لهذه المرأة العجوز أرضعته، وأبو المرأة قال نعم، أنا أيضا هذه العجوز أرضعت ابنتي. فقالوا كيف إذن يتزوج بعضهم بعض؟
إخوان من الرضاعة،
هذا حرام في الشريعة الإسلامية، وقامت قيامة العروش عرشين، واتهم بعضهم بعض بأن هذا الزواج كان لمصلحة دنيوية ولأموال وللماشية من الإبل والغنم إلى آخره، وقامت معركة حتى أنه كثير من المجروحين وقعوا فيها. فجاء رجل أو رجال صالحين وكبار السن قالوا يا جماعة أنتم تقتلون أنفسكم ولا يفيدكم هذا، لأن الحاكم سيضعكم كلكم في السجن، إذن الحل هو أن تذهبوا إلى أهل العلم أهل الذكر وتسألوا من كانت هناك فتوى. فجمع أهل القرية ستة من الرجال وأوفدوهم ليسألون هل هناك من مخرج. المذهب المالكي هو السائد في تونس، ولا يعرف الناس غير المذهب المالكي، فذهبوا من سيدي عيش إلى سيدي بوزيد، ولاية أيضا محافظة كبيرة في تونس، وسألوا من يسألون عادة عندما يدخلون إلى مدينة، يسألون الإمام، إمام الجمعة أو العالم المشهور هو إمام الجمعة، فيذهبون إليهم ويسألون فيقولون لهم هذه طامة كبرى، طلاق الطلاق الأبدي يعني، وإطعام 60 مسكين أو تحرير رقبة أو صوم شهرين متتابعين وتفريق الزوجين وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية. وذهبوا إلى من سيدي بوزيد إلى القصرين، إلى فريانة، إلى سبيطلة، إلى أن وصلوا قفصة، كل مدينة يدخلوها ويسألون يلقوا نفس الجواب. لما دخلوا إلى مدينة قفصة سألوا وجدوا نفس الجواب أيضا، لكن بعض اللي كان جالسين معهم اختلى ببعضهم وقال لهم تريدون معرفة هذا الحكم، أنا أدلكم على من يرشدكم إلى هذا. قالوا من؟ قال لهم التجاني السماوي. فجاءني الرجل، أنا لا كنت أعلم بهذه القصة أبدا، طرق بابي وقال لي ادعو لي سيد الشيخ. قلت من سيدك الشيخ؟ قال سيدي التجاني السماوي. قلت له سيدك ربي ونحن عباده، تفضل أنا التجاني السماوي. فقام يقبل يدي، أدخلته إلى البيت، تفضل ما بك، ما عندك؟ قال عندي مشكلة كذا، أنا زوج المرأة ومرتي زوجتي شربت الديديتي يعني الدواء القاتل وأرادت الانتحار وأنقذوها في المستشفى، وهي الآن في بيت أبيها وتبكي وتنتحب وتقول كيف أنا متزوجة أخويا وولدت منه 4 أولاد ومصيبة، كيف نعمل؟ أنا بكل بساطة سألته سؤالا، قلت له كم رضعت من رضعة؟ قال الله ورسوله أعلم، أنا صغير ما أدري، ولكن سألت أب زوجتي قال رضعت 2 أو 3 من هذه المرأة. قلت له أبشر،
لم تكمل 15
يعني أبشر، فهي ليست زوجتك، فهي ليست أختك،
ليست.
فكيف هذه القصة هي تتعلق بعدد الرضعات؟ إذا بالفعل أنت متيقن أن زوجتك لم ترضع غير 2 أو 3 فهي لم تصل إلى التحريم بعد. فمسكين كأني فتحت له أبواب الجنة، طار فرحا، وحتى القهوة التي أعددت له لم يشربها، وقال الحمد أنت فتحت لباب الجنة، والآن نمشي نبشر زوجتي ونبشر أهلي. وإذا بالغد من الغد فتحت باب المنزل وجدت 10 رجال ينتظرون فتح بابي، لم يطرقوا علي الباب، وكنت أنا خارج لأصل ابني إلى المدرسة، وفوجئت بهذا العدد، وبينهم زوج المرأة. تقدم هو ليقدمهم إليه، قال لي سيدي اتجاني، هؤلاء لم يصدقوني وجئت بهم ليسمعوا منك. قلت طيب ادخلوا للبيت إلى بيتي وانتظروني 5 دقائق أصل ابني وأوصل ابني إلى المدرسة وأرجع إليكم. ورجعت، عددتهم لإحضار القهوة، أقول لزوجتي حضري 10 عدد من الفناجين القهوة للضيوف. فضلوا، قالوا لي أنت وأنت وأنت وأنت. قلت اسمعوا يا جماعة، أنتم 10 وأنا بمفردي وحدي، لو تكلم كل واحد منكم كلمة ستغلبونني. إذن أنا أطلب منكم تختاروا أعلمكم ويجادلوني وأنتم تسمعون. قالوا والله فكرة طيبة، أنا أجيك القهوة وأجدكم قد انتخبت أحدكم. فجئتهم بالقهوة وإذا بهم يقولون لي هذا إمامنا وهذا متخرج من كلية الشريعة وأصول الدين، هذا المرشد الديني التي أرسلته الحكومة إلى القرية يرشدها وهو أعلمنا. إذن تفضل جماعة موجودين وأنا وياه أمامهم. سيدي تسألني أو أسألك؟ قال لي لا أنا أسألك، تفضل. قال لي كيف تحلل ما حرم الله ورسوله؟ لا أعوذ بالله أن أفعل ذلك، ومن أنا حتى أحلل ما حرم الله ورسوله؟ هذا ليس من حقي، ولكن هذا الرضاعة التي حكى عنها ليست رضاعة. قال لا، احنا عندنا، نحن عندنا أن الإمام مالك يحرم. قلت نعم أعرف ما يقول الإمام مالك. الإمام مالك يقول تحرم الرضاعة ولو كانت من قطرة واحدة، وقاس الحليب على الخمر، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، قياس عملية قياس أنه حتى قطرة من الحليب تحرم. قال إذن تتعرض هذا بالإمام مالك، كيف تجرأ وتقول حلال؟ قلت له الإمام مالك ليس هو الإسلام، الإمام مالك هو فرع مذهب من المذاهب، وليس قوله حجة على الباقين، وليس حجة حتى على أبو حنيفة، وليس حجة حتى على الإمام الشافعي، وليس حجة على، فكيف تريد حجة على قول أهل البيت عليهم السلام؟ قال من أهل البيت؟ قلت سيدنا علي. تكلم أحدهم قال آه سيدنا علي كرم الله وجه، هذا باب مدينة العلم. قلت أحسنت، من فيك أسمع الحق. إذن إذا كان سيدنا علي باب مدينة العلم، لماذا تركتم الباب وجئتم من السقف أو من الشباك؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأتوا البيوت من أبوابها؟ أنتم تركتوا باب مدينة العلم ومشيتوا الإمام مالك، من هو الإمام مالك؟ أنا أسألك أيها العالم، أتعرف من هو الإمام مالك؟ قال لي نعم. قلت في أي قرن ولد؟ في أي سنة ولد؟ قال لي الله ورسوله أعلم. قلت له كيف تقول الله ورسوله؟ كيف هذه أمور مثبوتة ثابتة، هذه ليست من الغيبيات حتى تقول الله ورسوله أعلم. أنا أعلمك أن الإمام مالك ولد سنة 92 للهجرة النبوية، فبينه وبين رسول الله حتى ولد وتعلم وقرأ بينه وبين رسول الله 120 سنة على أقل التقدير. قال نعم. أتدري أنه ليس صحابيا؟ قال نعم. أليس من التابعين؟ قال لا، هو من تابع التابعين. قلت إذن علي بن أبي طالب تربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه كل أحاديثه وتعلم وجعله باب مدينة علمه، فلماذا أنتم تتركون هذا الحق وتتبعون من جاء 120 سنة بعد رسول، وبعدما وقعت الفتنة الكبرى في المسلمين، وبعدما قتل يزيد في واقعة الحرة في المدينة المنورة أكثر من 10,000 صحابي كما يقول المؤرخون، والناس في حيص بيس وفي فتنة كبرى حتى الأحاديث ضاعت وتلاشت؟ عند ذلك يعطيني دليل ما تقوله أنه يا الإمام علي. فخرجت له كتاب أهل البيت عليهم السلام، وطلعت وقلت هذا كتاب للسيد الخوئي من علماء الشيعة، وهو مرجع من مراجع الدين، يقول رواية عن أهل البيت عليهم السلام، عن الإمام علي بالذات، يقول لا تحرم الرضاعة إلا من 15 رضعة مشبعات ومتواليات، أو ما أنبت لحما وعظما، هذه تسمى رضاعة تحرم. فقرأ وقال لي من يقول أن هذا كلام الإمام علي؟ قلت له هذا سؤال كثير طريف، من يقول أن ما تدعيه أنت هو كلام الإمام مالك؟ حرف باهي، حرف جر لي كلية. أنت تتبع الإمام مالك بالتقليد وبالوراثة، وأنا أتبع الإمام علي بالتقليد وبالوراثة. هذه لا أنا عشت مع الإمام علي ولا أنت عشت مع الإمام مالك. قال والله كلامك مقنع وسليم، لكن أطلب منك تعطيني هذا الكتاب. قلت له تفضل أهلا وسهلا، لكن هذا الكتاب اسمه رجوع، بعد ما تقرأه وتقضي حاجتك منه ترجعه إلي. قال طيب إن شاء الله. وخرجوا فرحانين كلهم، لأن أبو الزوجة كان موجود وأبو الزوج كان موجود، موجودين معنا،
واقتنعوا
بكلامي وبالمسألة وفرحوا وقبلوني كلهم وقالوا الحمد لله أنت فتحت علينا الآن باب الخير. أنا قلت للرجل الآن كبش أو خروف تربحه وتعمل وليمة وتستدعي العائلتين وتصلح بينهما ما هذا الشجار وهذا الخصام، وترجع إلى بيت زوجتك وهي زوجتك، ولا تحط في بالك أربع أولاد بعد عندك منهم لا يذيعوا ولا خرجوا من عندي، وإذا بهم يلتقون بأحد المناوئين يوصلهم إلى أحد العلماء الذين كانوا يبثون أني إسرائيلي. قالوا أعوذ بالله تجاني، هذا يهودي هذا شيعي. فذهبوا إلى الحاكم وقدموا قضية، والحاكم قال لهم هذه قضية فقهية لازم تذهبون إلى تونس إلى مفتي الجمهورية. القضية هي مسجلة عندي في المحكمة، أتوني بفتهم من مفتي الجمهورية التونسية اللي هو السيد الحبيب الخوجة في ذلك العهد. فذهب، أنا نسيت الموضوع ما كان عندي علم سوى أنه الناس تصالحوا. وإذا بي بعد شهر أو شهر ونص يرتمي علي الرجل، وأنا كنت في السوق أقضي شؤوني، يرتمي يقبلني. تفت وإذا به زوج المرأة،
هو نفسه.
أهلا وسهلا. قال لي كنت في تونس وقد قابلت مفتي الجمهورية، بعت 20 من الأغنام وكلها في صرفتها في تونس من أجل مقابلة مفتي الجمهورية، وقابلته لمدة 5 دقائق فقط، وقال لي من قال حلال ومن قال حرام. قلت سيدي كل الناس قالوا حرام إلا شخص واحد في قفصة اسمه التجاني السماوي قال حلال. قال فسجل اسمك. قلت المهم ماذا فعل؟ قال وأرسل رسالة إلى الحاكم هنا رئيس المحكمة، وقال المحامي نقل إلي بأنه يقول بتحريم هذا الزواج. فأنا قلت له أنا ما عندي كلفة، وصلت للحاكم، الحاكم يعرف ما لو تأتيني بهذه الرسالة لأنشرها في المجلات والجرائد التونسية وأقول بأن مفتي الجمهورية التونسية يجهل حتى الأحكام الإسلامية التي وردت في المذاهب الأربعة بهذه الصراحة. قال لي أنا لا أقدر على ذلك لأن المحامي هو المتكلف. قل انسى الموضوع. إذن بعد يومين جاءني كاتب الرئيس إلى البيت وطرق باب يقال الرئيس هذا الدعوة رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية يدعوانك للحضور يوم الثلاثاء، وقالوا لك تأتي بكل الأدلة من كتبك.
هذه الأحداث متى حدثت جناب الدكتور؟
هذه عام 73 أو 74.
نعم.
فأنا
باختصار
أخذت الكتب وذهبت إليهم وسألوني هل أنت مفتي؟ قلت لا لست مفتي، أنا جاء هذا الرجل كان موجود، جاء طرق بابي وسألني فأجبته بما أعلم. قال لي العلم اللي عندك ما عندنا احنا. قلت له لا أعوذ بالله لم أقل ذلك، لكن أنا عرفت علم السنة وعلم الشيعة علم أهل البيت عليهم السلام. وأهل البيت هاو دليل، هات الدليل، هاو الدليل. قال احنا كتب أهل البيت ولا نؤمن بها خليها عندك. قلت له بماذا تؤمنون؟ قال صحيح مسلم والبخاري. قلت له هاو البخاري وهاو مسلم تفضل. فتحت له أنا جئت بالكتب حاضرة، ها البخاري يقول قالت فلان فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي رسول الله ولم يحرم من الرضعات إلا 5 فما فوق. هذا حديث
مذكور في البخاري،
في البخاري تفضل 5 فما فوق، هذا يقول رضع 2 أو 3 إذن ليس بتحريم، هذا يكفيني دليل. هذا مسلم نفس الشيء ينقل، هذا محمود شلتوت مفتي الجمهورية المصرية رئيس جامعة الأزهر يقول نفس الشيء، يقول أنا عندي 7 رضعات فما فوق. فقرأوا الكتب، قال لي للرجل الآن ترجع تأتي بزوج بأبي زوجتك يشهد أمامي وتأخذ زوجك وتروح يعني تتهنى بها. هذا انتهى. فأنا الحمد لله أصبحت من أصدقاء الرئيس، وأصبح يقول لي جالسني حتى أتعلم منك، وصارحني قال لي أنت إنسان عرفت أنهم يحسدوك ويبغضوك ويريدوا إذا يتك، لأنهم نقلوا إلي أنك تسب الصحابة.
الحمد لله هذه المسألة يعني وضحت حسب مذهب أهل البيت.
نعم.
والحمد لله توفقتم أن
نعم
يعني تدفع عنك
هدى الحق موجودة في كتاب ثم اهتديت القصة، ولكن فيها شيء من التفصيل أنا لا أريد الدخول كثير، لكن استغلها هذا الإمام سامحه الله، أقول دائما وأبدا سامحه الله، لأن علمني جعفر الصادق وعلموني أهل البيت
سلام الله
عليهم هذه الأخلاق، سامحهم الله، بثوا في دعاية أن التجاني يبيح نكاح الأخوات، وجاءني أحد المستبصرين يرتعد، قال لي أنت غشيتني وهلكتني معك، لماذا؟ قال لي أنتم شيعة تبيحوا نكاح الأخوات، تعال دينا نثبت نمشي من مكان إلى مكان، منه النقل منه حتى نلقوا إمام المسجد إمام الجمعة. وجاء الإمام بالذات في ذلك الوقت، قلت له هل أنا قلت لك بأنه مباح نكاح الأخوات؟ قال نعم، وأشهد عليك أمام الله أنك قلت ذلك. قلت أي وقت قلت؟ قال لي موجودة في المحكمة، أنت قضيت الرضاعة متاع سيدي عيش، ها هي هذه المسألة قضية الرضاعة، أولتها أنت بأن نكاح أخوات، أضع عيب، أنت إمام جامعة عيب عليك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ليش تقول في كلام حتى تحطمني أمام الناس وتهلك سمعتي وأنا لم أقل بذلك؟ قضية رضاعة والحمد لله انتصرت فيها وسجلت في المحكمة، والرئيس أصبح من أعز أصدقائي ويستفيد مني،
وصارت لصالحكم يعني.
نعم
المسألة.
نعم
جناب الدكتور، مسألة السجن يعني الذي تعرضتم له،
السجن متى السجن هو في 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 بداية تشيعي لما استبصرت الحقيقة، تأثرت كثيرا بثورة سيدنا الحسين سلام الله عليه،
سلام الله يعني.
وقلت إذا كان الحسين سيد شباب أهل الجنة يقدم نفسه قربانا من أجل صحوة المسلمين بعد هذه الغفوة الكبيرة التي أكلت الأخضر واليابس في عهد بني أمية، فشو حياتي؟ أنا بدأت أهاجم رئيس الدولة وأقول بأن حكمه حكم باطل وضلال وكفر، وإن الذين يحكمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، أقول هذا في الجامع
بشكل علني
أمام المصلين في يوم الجمعة وبحضور المحافظ، محافظ قفصة كان يحضر في الصلاة وهو من خيرة الناس الله يذكره بالخير إن كان حيا، وعديد المرات يرسل إلي ويقول لي يا تجاني اتق الله نقص الكلام راني أنا مهدد في من وراك. فالسجن كان من أجل هذا الكلام، يعني أنا في الحقيقة تكلمت لا أقول بعفوية ولكن بحرقة على ما يقع في بلاد الإسلام والمسلمين، وتجرأت أن أشتم رئيس الدولة علنا، في حين أن الإنسان ما كان يتجرأ أن يتكلم نصف كلمة في رئيس الدولة. أنا قلت كلام في الحقيقة لو كنت في بلاد عربية أخرى كان رأسي يفصل عن جسدي،
وهي كان في السبعينات يعني
السبعينات نعم في 72 نعم، ولكن بحمد الله لما عرفوا بأني ليس ورائي منظمة سرية وليس ورائي دولة تمولني وليس ورائي أي شيء، وقالوا هذا إنسان مجنون لم يفهم الإسلام على حقيقته وتركوني، ولكن قالوا لي بأنه لا يسمح لي بالكلام إلا برخصة، ما عاد تتكلم في المسجد إلا برخصة. أي وأنا ولذلك أقول أنه النظام في تونس ليس نظام دموي، هذه بصراحة أقولها يعني، ولا أنا كنت في خبري كان من ذلك الوقت شو تشتم رئيس دولة في المسجد أمام الناس وتقول كافر وتقول وتقول وتقول، معقولة هذه؟ ما تسمع بها حتى يعني في دولة
في الدول العربية.
نعم الحمد لله أنا هذه قلت ذلك، والناس كل تعرف أهل قفصة كل يعرفوا هذا، أنا أقولها الآن في التلفزيون، أهل قفصة كل يعرفوا، منهم الكبار الذين يقولون التجاني هذا مجاهد في سبيل الله وأنقذه الله سبحانه وتعالى أنه كان دعوة حقيقية. والحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
جناب الدكتور، كيف تقيمون وضع أتباع أهل البيت الشيعة في تونس وفي المغرب العربي بشكل عام؟
أولاً في تونس. خليني أقول لك في تونس بصراحة. في أولاً في تونس وضع الشيعة جداً مهم وممتاز، لأنه الشيعة في تونس أناس مفكرون أولاً، أساتذة. وناس تبحث عن الحق يعني مثقفون، والمثقف هذا لا تخشى من وراه، المثقف يعني يعرف كيف يتعامل مع الناس، ولذلك أقول حتى الحكومة، احنا عندنا في تونس الآن الشرطة أقل واحد عنده بكالوريا وسنتين جامعة فيعرف كيف يتعامل مع الناس،
يعني الشرطي لابد لديه شهادة جامعية.
إيه. نعم. إحنا هك. نعم. أقل واحد في الشرطة هك، لأنه إحنا عنا كثير من البطالة، فالشرطة كثيرين كلهم أقل واحد عنده يعني شهادة جامعية.
نعم.
بكالوريا وسنتين. فيعرف كيف يتعامل مع الناس، وكيف ما في تعذيب، ما في ضرب، ما في عنف. إذن هذه المسألة نتعامل بها في تونس مع، والحكومة تعرف ذلك، الحكومة من أول السبعينيات أوقفوني أنا في تونس وأني شيعي وأدعو إلى التشيع، وقالوا لي بصراحة، قالوا لي أنت شيعي أو بيعي أنت حر. احنا عندنا حرية في تونس، حرية المعتقد، عندنا حتى مسلمين ولا مسيحيين ما عندنا عليهم.
يعني جناب الدكتور هنا، يعني الشيعة في تونس يعني معتقداتهم آراءهم،
نعم،
يعملون بحرية كاملة.
نعم، يعملون بحرية، ما في ضغط في تونس على الحرية الدينية أبدا،
ولحد الآن
ولحد الآن. نعم. وعمرها ما كانت في تونس، إنما ما تتدخل في السياسة، يعني ما تشاغب الحكومة، ما تعمل مؤامرات، ما تعمل مناشير ضد الدولة. ما الحكومة ما يهم فيك تكون شيعي ولا غير ولا سني ولا مالكي ولا حنفي ولا، هذه أقولها للحق حقيقة ثابتة في تونس.
بالنسبة للمغرب العربي، يعني وضع الشيعة كيف
يقيمونه؟ يعني المغرب العربي كله سواء كانوا في تونس أو في الجزائر أو في المغرب، وهذه باينة، عندي رواية بسيطة موجودة في كتب الشيعة والسنة، عبد الملك بن مروان أعتقد قال لي ولده: يا بني إنك والله تعلم أنك فليذة كبدي وقرة عيني، ولكن لو نازعتني الذي أنا فيه لأخذت الذي فيه عيناك.
ظهر الرشيد للمأمون،
ولا الرشيد للمأمون، ما أحفظ بالضبط، ولكن المهم أحد الخلفاء. نعم. العباسيين أو الأموي قالها لابنه.
يمدح. نعم. موسى بن جعفر سلام.
المهم أنه نعم. الحاكم في الدول العربية ما تمس الكرسي، يعني ما تهدد النظام، ما تتآمر على قلب النظام، وأنت حر، ما يشغبك الحاكم، ما يقول لك لماذا أنت شيعي أو أنت سني أو أنت خارجي أو أنت.
قد تكون هذه الحالة في كل الدول العربية. يعني
نعم.
قد تكون هذه مخصوصة في تونس.
لا في تونس، هذا أحكي على تونس.
في تونس.
أحكي على تونس، أنا كابن تونس ومجرب لتونس ومعروف في تونس.
نعم.
فهذا عندنا هكذا حرية المعتقد مهم، أن لأن السبب في شغب المسلمين والمناشير التي توزع وتقليب الحقائق والاضطرابات التي تكون، حتى المظاهرات التي تقع في تونس يقع فيها الدس والتزوير والتشويه حتى تسبب المشاكل العنيفة، ويصبح الدعوة إلى العنف والضرب والقتل. ونحن في تونس الحمد لله الآن نعيش في الشيعة، مثلا نعطيك مثل بسيط.
نعم.
مثل بسيط، وأنا أتكلم هذا على الملأ.
نعم.
ولا أستحي من ذلك. نعم. لأنه الحق، إن الله لا يستحي من الحق. كنت مع مدير الأمن، استدعاني من أجل جريدة كتبت هنا في إيران، كيهان العالم العربي، صورتي بزي التونسي.
نعم.
ومكتوبة عنوان كبير: الدكتور الفيلسوف التيجاني سماوي صاحب كتاب ثم اهتديت المفكر الإسلامي، معنى عنوان يقول على الحركات الإسلامية أن تتوحد لضرب النظم الرجعية التي تحارب الإسلام والمسلمين. شو يا تيجاني، مش احنا، أنت تقول أنا ما ندخلش في الأمور السياسية وأنا رجل دين فقدت ونعلم في الناس أمور دين. نعم قلت هذا. قال شوف تفضلت أقرأ، قرأت، رأيت صورتي والكتابة، أنا نفسي استغربت وسألت قلت هل قرأت كل الموضوع؟ قال طبعا. هل فيه ما يمسكم من قريب وبعيد؟ قال بالفرنسي، قال اوريزمون مش موجود، يعني من حسن حظك مش موجود. إذن هذا عنوان للاستهلاك، يعرفوني أنا مشهور في إيران، وإيران عدة مرة عدوني في التلفزيون 15 مرة في رمضان في عام الأعوام للعالم العربي، فيريد بيع الجريدة بهذا العنوان. وإلا أنا ما قلت هذا، قلت على المسلمين أن يتوحدوا لإعانة إخواننا في البوسنة والهرسك الذين تقطع أعراضهم وتسفك دماؤهم باطلا. هذا ما قلت هنا، فتقلبت هذه المواضيع. قال لي يكذبوا عليك الإيرانيين. قلت له ما أقول لك، ممكن الترجمة، أنا ما أعرف أتكلم فارسي وهم ما يعرفوا يتكلموا العربية، المترجم هو الذي خان الأمانة وأدى هذا الكلام. فكان بعد دخلت في الموضوع وقلت من فضلك سيدي أنا أريد أن أطلب منك طلب، أسألك سؤال. قال تفضل. أنت تعرف أن التيجاني سماوي جاء عندكم عام 71 هنا مسجون في وزارة الداخلية من أجل الدعوة الشيعية. قال لي صحيح، وأني كنت متهم أني مرتبط بدوائر خارجية. قال لي صحيح. إذن شو ربط الشيعة الآن بالإمام الخميني؟ شو الإمام الخميني؟ احنا من عام 70 عندك شيعة هنا، والخميني عرفنا عام 80، فنحن لا علاقة لنا بالثورة ولا بالخميني. قال والله صحيح، ونظر إلى من حوله قال أعطوا جوازات
اعتبار الثورة في عام 79 حدثت في
أي أعطوا جوازات الناس وقلونا من هالمشاكل، وبفعلا رجعوا لهم جوازاتهم أصحابي كلهم، فهمت الله والحمد لله، ونعيش بسلام وأمن واطمئنان، ما عندنا مشكلة. وأنا نمشي لتونس في كل مناسبة وفي كل شهر، والحمد لله ما ألقى إلا الترحاب،
الحمد
ما في ولا في شيء على الشيعة في تونس أبدا.
الحمد لله، شكرا جزيلا.
الحمد لله
جناب الدكتور محمد التجاني السمول.
الحمد لله.
مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر الدكتور محمد التجاني السماوي الباحث والمفكر الإسلامي، وكذلك نشكركم على حسن متابعتكم لبرنامجكم لقاء مع السيد التجاني من قناة الأنوار الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.